الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل ضد حب الجاه حب الخمول. والمقصود من الخمول عدم المعرفة، يعني أن يكون الإنسان غير محب لأن ينشهر عليكم السلام، لأن ينشهر ويشتهر بين الناس ويعرف بين الناس، ليس عنده هذه المهمة وهذا الشعب وهذا الحب. يقول بأن هذا أو هذه الحالة، هذه الصفة تعتبر من صفات الزهد، كون الإنسان زاهد في الدنيا. طبعا كونها من صفات الزهد معناه أننا نتكلم عن الشهرة التي تتعلق بالدنيا، الشهرة التي تتعلق بأمور الدنيا. شخص يحب أن يشتهر في هذه الدنيا للدنيا، قلنا أن يشتهر لأجل الآخرة ليس فيه أي إشكال، وليس بمعلوم أن الخمول خير من الاشتهار إذا كان الاشتهار يؤدي إلى ثواب أخروي. وأما الاشتهار المقصود منه فقط أن تشير إليه الناس بالبنان، وهو الاشتهار الدنيوي الذي لا يرفعه قيد أنملة في الآخرة. مثل هذا الاشتهار هو الذي على الإنسان أن يبحث عن الخمول عنه، فإنه لا فائدة من مثل هذا الاشتهار. إذن ليس كل شهرة الخمول عنها مطلوب، بل الخمول عن الشهرة التي لا تجر إلى آخرة، التي لا تنفع في الآخرة. قلنا أنه مقابل هذا مثلا أن الرسل والأئمة والأنبياء والأئمة مطلوب أن يشتهروا ومطلوب أن يعرفوا وأن تسير بأخبارهم الركبان، لأنه كلما عرفهم شخص استفاد ذلك الشخص فزاد مقامهم أو قيمة الحجة على شخص، فيحصلون على درجات في الآخرة. إذن هنا شهرة تفيد أخرويا، الشهرة التي تفيد أخرويا ليس مطلوب الخمول منها. أما الشهرة للناس الذين إذا عرفوا فلن يستفيد منهم الناس أمورا أخروية، لا يستفيد منه في أمر أخروي. فماذا يريد من هذه الشهرة؟ يريد أن يكسب دنيا بحتة بدون آخرة ليست مطلوبة. يريد أن يكسب مثلا بالشهرة حالة نفسية أن الناس تشير إليه، هذه أيضا ليست مطلوبة، تركها أفضل. فإذا كان ليست هناك أي شيء مفيد له في الآخرة من هذه المعرفة وهذه الشهرة فتركها أفضل، خصوصا أن الشهرة كما ذكرنا هي في النتيجة من حب الجاه، وهي تجر إلى أن الشخص يحاول أن يستمر في شهرته، فقد يرتكب محرمات كثيرة جدا للوصول إلى مراتب عليا من الشهرة. وكما ذكرنا دائما الإنسان إذا وصل مرتبة يريد المرتبة التي هي أعلى منها، مثل المال، وصلت إلى 1000 تريد 2000، وصلت 2000 تريد 3، وصلت 3 تريد 4، وإذا وصلت إلى 1,000,000 تريد الثاني، وإذا وصلت إلى 1,000,000,000 تريد الثاني، وهكذا. الأمور الدنيوية نفس الشيء، لما تريد شهرة، ففرض تريد شهرة على الحي، صارت تطلب على أوسع منها، صارت تطلب على أوسع. طبعا هنا لازم تدفع أثمان حتى تزداد هذه الشهرة. وهنا لما يقول لك الخمول أفضل حتى لا تدفع تلك الأثمان الباهظة التي يعني تطلب بها شيئا غير مفيد من الأساس، بل في النتيجة قد يضر بك في الآخرة. إذن الأخبار التي تذم الشهرة تذم الشهرة المقصود بها الدنيا فقط، والتي لا يستفاد منها في الآخرة، بل قد تضر بالآخرة، مثل روايات مدح الصمت، روايات مدح الفقر، روايات مدح كثير من روايات الزهد نفسها، وهكذا كثير من الروايات اللي تمدح أشياء من هالنوع لأنها عكسها ليس فيه فائدة أو أنه يضر أخرويا فيترك. أما لو كان البحث عن المال لأغراض دينية، الإمام لما واحد سأل قال لأني أحب المال ماذا تصنع به؟ قال أتصدق به على الفقراء وأعطي أهلي وإلى آخره، قال أنت طالب آخرة ولست طالب دنيا. نفس الكلام يأتي في هذه البحوث. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء. طبعا الشرك كأنه عندنا وعند القوم، يعني مراتبه عديدة وكثيرة جدا. بعض المراتب تخرج من الدين، كأن يعتقد الإنسان أن هناك إله آخر غير الله سبحانه وتعالى، ومرتبة تخرج من الدين نهائيا. وبعض مراتبه ممكن أن نقول بأنها حرام، إلا أنها لا تخرج من الدين، حرام لكنها لا تخرج من الدين، مثل أن شخص يطيع شخصا في معصية، واحد يقول له مثلا اسرق فيسرق، فهنا يقولون ارتكب محرم. زين، ايش ربط الشرك هنا؟ الشرك هنا لأنه لم توحد الله في طاعته، أطعت غير الله سبحانه وتعالى فيما يفترض أن تطيع فيه الله، فهنا أشركت مع الله أحدا في الطاعة، يسموه شرك في الطاعة. وموجود عندنا بعض الروايات مثلا أنه أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في الرواية أنه لم يتخذوهم أربابا ولم يطلبوا منهم ذلك، أرباب لم يعني لم يتخذوهم أرباب بمعنى آلهة ولم يطلبوا منهم ذلك، هم ما طلبوا أيضا، وإنما حللوا لهم الحرام فأحلوا، وحرموا عليهم الحلال فحرموا، يعني خالفوا أحكام الله فاتبعوهم. فهنا كأنهم اتخذوهم أرباب مع الله، الله يقول ويطيعون مثلا، وهؤلاء يقولون فيطيعونهم أيضا. ورد أيضا أنه من يعني أطاع شخصا فقد عبده، وإلى آخر التعبيرات. فعموما هذا شرك الطاعة، شرك الطاعة ما يخرج عن الدين، يعني لا يعتبر الشخص الذي دخل في شرك الطاعة أنه يعني اتخذ إلهين وعليه يكون مشركا خارجا من الدين، وإنما يعتبر مرتكب محرم. الرياء مثلا عد من الشرك، يعني شرك لغوي، بمعنى أنك صليت مثلا لله ولأجل أن يراك فلان مثلا، أو تصدقت لله ولأجل أن يراك فلان، فهنا هم يقال بأنه من الشرك، لأنه ما وحدت الله سبحانه وتعالى في عبادته، وقاعد تعبد الله أنت بالصدقة، هي عبادة، وهذه الصدقة لم تجعلها خالصة لله، وإنما أدخلت فيها غير الله، فهنا أشركت مع الله غيره في العبادة، في هذه العبادة. هنا هذا حرام، يعني العمل نفسه حرام أنه أن تشرك بالله غيره في العبادة، لكن هذا مو من النوع الذي يخرج من الملة بحيث يكون الشخص كافر، وإنما يعتبر الشخص مرتكب لمحرم. فإذا نوع من الشرك يعبر عنه شرك، ولكنه حتى يتضح لنا، مو مجرد نشوف رواية فيها شرك يعني معناها خروج عن الدين، لا، بعض الشرك خروج عن الدين وهو الاعتقاد بإله آخر غير الله، وبعض الشرك ليس فيه أي خروج عن الدين، وإنما يكون نوع من الحرام الذي ينبغي أن لا يفعل. إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء، يعني المتخفين، الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، ينجون من كل غبراء مظلمة. فلاحظ فيها أنهم أخفياء، إذا غابوا لم يفقدوا، إذا كانوا يحضروا مجالس المؤمنين، مجالس الناس مثلا، وليس لهم وجود في هذه المجالس مهم، يعني مؤثر مواضح، بحيث لو فرضنا أنه غاب ما حد يسأل عنه ليش غاب، منه وين فلان، خلص يعني كأنه وجوده وعدمه عند الناس سواء، ما يهتمون بوجوده. وقلوبهم مصابيح الهدى، ينجون من كل غبراء مظلمة، يعني في الفتن لا يبتلون بالفتن. وعنه صلى الله عليه وآله: إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتلجلج في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم. فإذا يعني بين الناس مخفي غير معروف، ولكنه عند الله معروف. طبعا هذه كيف تصير؟ تصير في الإنسان الذي دائما يلاحظ الله ولا يلاحظ الناس، ما يريد الناس تعرف عنه أنه مثلا يقوم بالأفرض بالصدقة على الفقراء، ويصدق يطلع، لكن ما حد يدري عنه، حتى لو يريد يوصل مهو مباشرة مثلا عن طريق فلان أو عن طريق، المهم عن طرق مختلفة، بحيث لا يلفت إلى أنه هو الذي يقوم بهذا العمل. فالناس ما تجي تتابع، يعني تشوفه هذا وين، باعتبار أنه معروف بمحسن وكذا، والناس تجي إلى حتى يحصل المقدار اللي عنده، اللي يقدر عليه من الإحسان كله يسوي، ولكن دون أن يعرف أنه هو المحسن إلا عند الله، هو الذي يعرف أنه هو المحسن. مثلا في الصلوات مثلا، سواء صلى جماعة أو صلى يعني في صلى في جماعة، مكان مسجد عام فيه جماعة، أو صلى فرادة، ف فيجي ويا أي يعني ويا أي صف موجود يحضر المسجد يحضر ويطلع مثل مثل أقل
it.
شوف أنه على قد عقولنا جايين نحكي، مو مدح يعني، مش هالمدح اللي احنا نعتبره ونفكر مدح، هو في الواقع ذكر بعض بسيط جدا من فضائلهم، مو هذا المدح الذي يستحقونه، مو هذا اللي يستحقون عموما. فعلى كل حال هو أيضا مدحهم لأجل أن الناس ترغب في اتباعهم، وهذا المدح لأجل أن ترغب الناس في الاتباع هو نفسه أيضا مطلوب، يعني يعني مطلوب للناس، يفيد الناس، يفيد المادح آخرة ويفيد السامعين آخرة أيضا في الآخرة. فإذا ماكو مشكلة في مثل هذا المدح. إذا ما دام مدح يفيد للآخرة ما عندنا مشكلة وياه. المدح لما يكون فقط للدنيا ولأجل الترفع في الدنيا، مقامات كبر، مقامات تعريف بالنفس بلا فائدة أخروية، هذا كله الخمول خير منه، وترك هذا المدح أفضل من المدح. فإذا على الإنسان أن لا يكون محبا للمدح لأجل المدح. نعم لو صار مدح لأجل أن يفيد للآخرة ما يخالف، وكذلك بالنسبة لكراهة الذم، كراهة الذم يأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.